المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين في برنامج التال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا بك وحضرات السامعين والمشاهدين.
زي ما تعودنا الحلقة بتاعتنا بتبتدي بعد ما أتسابونا بيرفعنا في الصلاة.
أمين. بسم الاب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها النور المشرق في وسط الظلام، نسالك ان تشرق في ظلمه هذا العالم وفي ظلمه القلوب لترى النور الحقيقي. اسمع واستجب يا سيدنا لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك، لما نديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك في ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. بالكفاء أعطنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين. أحبائي المشاهدين، أعزائي المستمعين في التالتو، دايما بنسعد وبنفرح لما بنسمع اختبار احد العابرين من الظلمه الى النور. النهارده معانا الاخ عماد وهيشاركنا عن عمل الرب في حياته. ادمن من فضلك ادي الاخ عماد الميكروفون.
شكرا جزيلا يا احمد. حاضر، اتفضل عماد معاك المايك.
اهلا. السلام المسيح معاكم.
معك.
ازيكم؟
اهلا بيك.
بشكركم على البرنامج ده اللي خلى الناس تعرف حاجات كتيرة وحاجات الناس نفسها تعرفها بس ناس خايفة يعني وناس. انا اولا بعرفكم باسمي، انا عماد الدين الغندور، من مواليد 76، من مراكش بالضبط يعني من المغرب، بس بتكلم مصري على ان رسالتي دي موجهة لأكثر الناس للعرب يعني او للناس اللي انا بحبهم يعني، فبتكلم مصري عشان اللهجة دي معروفة في بالنسبة للناس كتير. واحنا تربينا على اننا نشوف تلفزيون يعني افلام مصريه يعني مش هتطرق دلوقتي لحاجات سلبيه فيها، بس انا هتكلم عن اشارككم بشهادتي يعني في الموضوع. بشكر اولا ابونا زكريا وبشكر احمد الاخ احمد،
ربنا
يبارك. وهدخل في الموضوع عشان ما اعطلكمش. انا عرفت الرب المسيح عرفت يعني انتقلت من الظلمة إلى النور، وده العنوان اللي هبتدي بيه يعني. فبشكركم على إنكم تستمعوا لي يعني. أنا مش بتكلم على إن أقنع حد إنه يغير دينه أو يغير، لا، أنا بشارككم فرحتي وبشارككم النعمة اللي أنا فيها يعني. لما تعرفوا انا مش عارف ابتدي من ايه، بس هبتدي وانا اختارني الرب قبل ما اكون يعني، عشان كده هبتدي وانا صغير يعني. فاتولدت في ظروف حلوه قوي، وبس المشكل اني بعد كده حصلت لي حادثه وانا صغير، فالحادثه دي شلتني يعني. فيمكن ده الوقت ده اللي انا كنت فيه مشغول لغايه سنة معينة يعني 6 سنين، أو كنت بشوف العالم برؤية تانية يعني. بعد كده وهختصر شوية، إني بقيت أشوف ربنا غير اللي بشوفه يعني، غير الناس اللي بيشوفوه يعني. بشوفه من ناحية إنه هو السبب في إني كده يعني، أو السبب في إني انا مش مرغوب فيا، عشان كده لازم اكون كده. فبعد الحادثة دي، او حتى وانا صغير كنت سابق السن يعني، وده ده من الحادثة يعني. فالمهم فأنا حاولت أعرف مبكرا عن ربنا، أعرف هو أنا بيحبني ولا لا. فطبعا في الإسلام مش هلاقي إجابة. ليه مش هلاقي إجابة؟ لأنه ثقافتنا وده في المغرب بيقول لك ده عشان انت كنت هتعمل، يعني ده الترجمة بتاعتها بالمصري، يعني عشان انت كنت هتعمل حاجات او بلاوي فربنا عمل لك كده يعني. فدي دلوقتي بضحك عليها، بس ساعتها كنت بذكي يعني بسمع ده، فمش هضحك زي دلوقتي يعني. دلوقتي مش فارقة معايا يعني، سبتها يعني، الكلام ده ما بقيتش عايش فيه. فاللي بقول لك بعد كده بقيت امشي، وكان فرح قوي، وكان فرح، وكنت بشكر ربنا، بس كنت فعلا بعاتبه على ليه انا اكون كده. بعدت تماما لغايه ما هوصل لكم، لغايه ما بعد المراهقه كنت بعمل اي حاجه تغضب ربنا يعني، بمعنى اني كنت بحاول اخالف عشان اعرف يعني، عشان ما اكونش يعني، فضلت معاق بس بمشي. عشان كده اللي حواليا يعني من والدي ووالدتي بيشكروا ربنا. اكتر حاجة لما كنت متعطش اشوف ربنا بشكل تاني، فجت مرحلة وانا كبير اتعرفت على واحدة لبنانية بطريق المراسلة. فكنت يعني بتراسي في الاول، ما كذبش عليكم، يعني انها لبنانية ولبنانيات وكده، وعاوز اعرف ثقافات تانية واعرف ناس حلوة يعني، وده دي حاجة عندنا في العرب كموروث يعني، ان النساء لازم تعرفهم ولازم تتعرف عليهم يعني. فاللي بقول لك او ده بشكل عام عند الانسان بشكل عام. فابتدت هي تكلمني على اني في على انها مسيحية وكده. اللي عندنا المشكل انه ما فيش في المغرب بالضبط، مش في مصر، انه مش ما نعرفش حد عربي مسيحي. نعرف ان المسيحيين دول غرب او دول فرنسيين او، فده بالنسبة لنا احنا غريب ان تكون مسيحية عربية. فلما ابتديت اتراسل معاها اكتشفت حاجات كتير. انا بكلمها عن ثقافة، عاوز اعرف ثقافات البلد بتاعهم، عاوز اعرف هي بتعمل ايه وبتؤمن بايه. بس هي كانت بتكلمني دايما عن المسيح وعن محبة المسيح وعن الاشياء اللي كانت هي بتؤمن بيها يعني كعقيدة. فانا كنت بحاول اتعرف، بديت اتعرف اكتر واكتر، وابتديت كمان اراجع الاسلام يعني، خلتني اشوف ديني في ايه، او خلتني عاوز كرد فعل ادافع عن عقيدتي، ادافع عن وجودي. لان لو قالت لي ان الاسلام ولا حاجه، فانا بمعنى ده انا ولا حاجه يعني. فابتديت اعرف اكتر وابتديت اقارن لغايه ما اتعرفت على ناس متنصره. فما صدقتش انه في ناس متنصرين يعني. قلت ليه يعني، ليه حيسيب الدين اللي تربينا عليه وبيقولوا ده اعظم شيء يعني، وحيسيب محمد اللي بنقول انه اعظم او اعظم خلق الله يعني. فاكتشفت من بعد انه المسيح يعني ده اعظم من يعني بالمقارنة يعني. اكتشفت ان محمد لا عظيم ولا حاجة، واكتشفت انه المسيح حاجة مش ممكن نمشي عليه كده او نمرر يعني نتكلم عليه كنبي. فالاكتر حاجة تاني خلتني احس انه ربنا موجود وربنا بيحبني، انه انا كنت عندي مشاكل مع والدي قوي يعني. والدي كان بالنسبة لي زي واحد بيقمع، أو زي واحد شخص غريب. فكنت محتاج أصلا لشخص يمثل لي دور الأب. ففي الإسلام طبعا في الحاجات دي مفيش أسماء الله الحسنى، مفيش حاجة اسمها أب يعني. فدي شدتني قوي، شدتني إن يكون ربنا ده أبوك. فإزاي فحسيت بها قوي، وحسيت إنه حد بيحبني زي ابنه يعني. فطبعا في الأول كانت عندي مسألة مسلم يقبل ده، مسألة صعبة ما تتشكيش يعني. بس بين ده وده في صراع قوي قوي يخليك تغير يعني، أو يخليك تحس إنه ده الصح. فبعد بقى المعرفة انضميت إلى كنيسة بيتية، وشفت نعم المسيح علي نفسيا، وشفت انه لازم ده اتبعه، لازم اتبعه بايه، اني اكون انسان صالح اكتر واخدم الرب اكتر. بمعنى مش بمعنى انك تنفذ الشريعة، لا، بمعنى اني احبه، لانه هو اصلا بيحبني واختارني عشان اكون ابنه. فبالتالي انا لازم اعمل حاجة تسعده وتفرحه ويقول لي يعني زي ما بنقوله برافو يعني. فابتديت اعلن عن مسيحيتي، او اعلن عن اني بحب ربنا، وبقولها لمليون مرة انا كنت مسلم وعرفت ربنا دلوقتي، وعرفت المسيح، وانا اسمي عماد الدين الغندور، ومتشبت بالدين المسيح يعني، ومتشبت بحياتي يعني بحياة المسيح. فبعد كده عرفوا ناس عن طريقي، ابن خالي وامي وناس كتير يعني. وانا سعيد بكده يعني، سعيد اني مع المسيح، وبشكر تاني ابونا اللي بيفتح حاجات كتير للناس اللي ضايعة، لأنه أعدائنا مش من دم ولحم، أعدائنا مش المسلمين، بل العقيدة اللي هم فيها. فإحنا عاوزينهم يشاركونا الفرحة بتاعتنا. فبصلي لهم تاني، وبشكركم أوي أوي على البرنامج ده.
شكرا حبيبي، ربنا يباركك، مبروك عليك الخلاص ومبروك عليك النعمة. اخي الحبيب يعني مش انت لوحدك، كنت بتفكر ان كل العرب ما فهمش مسيحيين، في ناس كتير كانوا بيسالوا يعني، هو في مسيحيين في مصر؟ في ناس في مصر كانت بتقول هو في مسيحيين في وسط العرب؟ والناس بعد كده كتير بعد ما بدات ربنا يتعامل معانا بدا يقول الله، هو في متنصرين؟ مش ممكن حد يسيب الاسلام. لا، ربنا ليه شهود في كل مكان، في مشارق الغرب ومغربها، وانت واحد منهم، وربنا يباركك وترجع المغرب العربي وكل بلاد العرب لربنا يسوع المسيح، تمجد وتسبح باسمه. استاذنا من فضلك تعليق على الاختبار ده.
الحقيقه حاجه تفرح. شكرا جزيلا يا عماد، وربنا يباركك ويزيدك من النعم يا ابني. باختصار عماد ركز على انه المشاكل اللي حصلت له في حياته مع والده، فكان بيدور هل فعلا ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش. والعامل اللي تدخل في الامر هو الاخت اللي كانت بتراسله، وما كلمتوش في المواضيع اللي هو بيتكلم فيها، لكن كان بتكلمه عن شخص المسيح ومحبته، واعلنت لي هذا الامر. واكتشف بعد البحث والمقارنة ان المسيح فعلا بما لا يقاس اعظم من محمد، وفرح قوي لما ان الله ممكن يكون له اب. يقول اننا سعيد، واننا بشارك الفرحه مع الجميع، وبيتمنى للكل، وقد فعل فعلا اثرا طيبا في اقربائه، وربنا يستخدمك لمجده اكثر واكثر. وهذه عينه ايها الاحباء المشاهدين والسامعين، لعل الذين لم يتخذوا خطوه ايجابيه بعد النهارده يتشجعوا وياخذوا خطوه. امين.
بعد إذن أستك أنا عايز أقول رسالة لأبنائك من المنتصرين اللي عارف أنت بتحبهم قد إيه.
تمام.
أحبائي من المنتصرين المتنصرين، إخواني وأخواتي، ارجوكم ابعتوا لنا، ابعتوا ايميلات، ابعتوا رسائل، عرفونا انتوا في متنصرين زيكم قد ايه في المنطقه اللي انتوا فيه، بس عشان نتعزى بيكم ونتعزى ببعض ونمجد ربنا. ابعتوا لنا في اي وقت في اي مكان رساله، بريد الكتروني، اي حاجه، عايزين نعرف هل انت متنصر وفين متنصر والمنطقه اللي انت فيها فيه متنصرين قد ايه، بتجتمعوا وبتجتمعوش، بس ابعتوا لنا. وقدامكم الويب سايت والبريد الالكتروني حوار@حوارحق.com، او بتخشوا على الويب سايت بتاعنا وبتلاقوا الدايركشن ازاي تبعتوا لنا، وفي اخر البرنامج بيطلع العنوان البريدي اللي ممكن تبعتوا لنا عليه. وبنشكركم على كده، ربنا يبارككم ويعوض تعب محبتكم. سابونا دلوقتي عايزين نخش في الموضوع بتاع الحلقه، واحنا لسه بنتابع مشكله الزواج في الشريعه الاسلاميه. أستاذ تكلمتنا على مشاكل الزواج في الشريعة الإسلامية من حيث الأنواع 17 اللي أستاذك عرضتها لنا، واتعرضنا برضو على مشكلة الطلاق، لمشكلة الطلاق وخطورتها. ممكن دلوقتي أستاذك تحلل لنا من خلال البحث بتاعك المشكلة الحقيقية، عايزين نعرف إيه هي المشكلة وإيه هي الحلول الجوهرية ليها.
تمام، وده في الواقع يعني أهم ما في الموضوع بعد هذا العرض الطويل في الحلقات عن مشاكل الزواج والطلاق. أنا عايز أتكلم بصراحة موضحا الأسباب، أسباب المشكلة الحقيقية. هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة المزمنة، منها واحد الطبيعة البشرية والتهاب الغريزة الجنسية، زي مثل النقشبندي في حلقة هلا سرحان قال أنا بتصور إن الرجل بيفكر في الجنس كل 10 دقايق. الرجل الشرقي هنا وبيشير إلى رأسه، يعني في ست على طول عايشة، يعني في عملية، قال كده، في عملية جنسية مستمرة. إذن فالغريزة الجنسية أكبر سبب في هذه المشاكل، خاصة أنه بدخول الخطية إلى حياة الإنسان منذ آدم وقد التهبت غرائزه وفقد السيطرة عليها. دي المشكلة الأساسية. سبب آخر هو التراث الديني والاجتماعي. يقول النقشبندي أيضا بيكلم الست اللي كان بيكلمه، هل سؤالك ليه الراجل بيفكر بالجنس وبالتعددية؟ بعدين يجيب يقول ايه، أنا أعطيك وجهة نظري الشخصية، الرجل الشرقي اتعود ذلك طول عمره من تراثه، ويوضح كلامه قائلا التراث موجود في حكاية الجواري والمحظيات والمسائل دي. ويضيف طبعا المرأة بالنسبة له محظية، ويكمل حديثه قائلا الرجل في حالة بحث مستمر عن المرأة، ما بيكتفيش بمرة أو اثنين ولا ثلاثة ولا 10 طبعا، ويفجر قنبلة بقوله حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. وقال أنا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش فيه نسوان في الجنة ما حدش يصلي ولا حد يروح مثلا. ويمكن نشوف المشاهد دي مع بعض لأنها حتة مهمة جدا عن التراث الديني وأثره التهاب الغريزة الجنسية.
أنا عايز أقول حاجة. الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقة، والنساء يفكرن بأجسامهن كل 15 دقيقة. أوكي، الدوافع، انا عايزه اقول انه ده
ايه ده، مين اللي بيفكر كل 15 دقيقه؟
الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقه والنساء باجسامهم كل 15 دقيقه.
مين اللي قال الكلام ده؟
الكلام ده على الايميل اهو، موجود فيه موضوعات على الايميل وهنناقش حاجه فيها دلوقتي. لو الرجاله بتفكر كده، اذا الدوافع اللي موجوده عند الراجل هي اللي بتدفعه لموضوع التعدد او زواج المسيار او المسياف او كل انواع الجواز، المتعه، العرسي، كل المسميات. ايه بقى، ايه
دوافعكم الحقيقيه؟ شوفي، انا اول شيء حكايه 20
كل 10
انا صور كل 10
كل 10 دقايق
شوف لي الرجل الشرقي هنا ها في في ست على طول عايشه في عمليه جنسيه مستمره. لو انت عايزه تساليني سؤالك ليه الرجل بفكر يعني بعمليه بالجنس وبالتعدديه، انا اعطيك وجهه نظري الشخصيه. الرجل الشرقي تعود كل عمره من تراثه، التراث موجود في حكايه الجواري والمحدودات والمسائل. فطبعا هو المراه بالنسبه له محديه، المراه بالنسبه له هو مكسب تجاري، مش مكسب تجاري عفوا مكسب، يعني المراه بالنسبه له انتصار. فبالتالي هو بينظر المراه على اساس انها شيء ذو قيمه يضيف لشخصيته. فبالتالي عمره ما يستمر من مره واحده، يعني هو في حالة بحث مستمرة عن المرأة، حالة بحث مستمرة عن المرأة، ما بيكتفيش لا بمرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا بعشرة.
ما بيكتفيش؟
لا ما فيش حالة اكتفاء.
يعني الرجل لا يكتفي؟
لا لا يكتفي.
ده خبر مهاب. لا ليش؟ إيه ناس مخرج فيلم اسمه امرأة واحدة لا تكتفي.
امرأة واحدة.
بتريق على الرجال.
مش امرأة، لا هو صحيح، يعني هو ليه؟ لأن نفس النظرة، النظرة اللي ورثها الرجل اللي هو إنه المرأة دائما محظية والمرأة مكسب، وبالتالي لابد إنها تكون متوافرة على الدوام. غير كده طبعا في نقطه مهمه انه حتى في التراث الديني يعني انه هو دائما المكافاه الكبرى للرجل هي المراه. وانا وجهه نظري الشخصيه لو ما كانش في نسوان في الجنه ما حدش صلى، ما حدش دخل مسجد.
اذا التراث الديني يلهب الغريزه الجنسيه ايضا،
نعم
بيعمل مشكله. وسبب ثالث هو مشكله العنوسه والطلاق والارامل كما جاء في الموقع اللي راح يظهر على الشاشة دلوقتي. يرجع الباحثون أسباب انتشار تعدد الزواج وخاصة الزواج السري أو الخصوصي إلى العنوسة والطلاق. بيقولوا ملايين الناس يرفضون الزواج عن ثاغب تصور وتصميم، بيرفضوا، وإن ملايين آخرين تدفعهم تجربتهم إلى الطلاق فلا يعاودون الكرة ويكتفون بالمرة الواحدة اللي فاتت وكان تجربة مرة، وملايين يعيشون زواجا بكل شروطه ومتطلباته ويقيمون علاقات حميمية مع الجنس الآخر. ده الموقع بيقول كده، ويقررون أنه في جميع الحالات يوجد استنتاج واحد فرض نفسه، وهو أن العزاب يزداد عددهم يوما بعد يوم لكنهم على علاقات عاطفية وجنسية. وشوفوا الإحصائية اللي جابوها ديت عن العزوبة والطلاق في الوطن العربي. 9 ملايين شاب وفتاة عانوا في مصر، و 264 ألف حالة طلاق سنويا، في 1.5 مليون عانس في السعودية، 48% نسبة الطلاق في الإمارات، 46% في الكويت، 35% في البحرين، 38% في قطر. في مشكلة موجودة وعمالين يدوروا ليها على حلول. أسباب أخرى توضح هلا سرحان تلك الأسباب الأخرى، أنها كثرة سفر الرجال، مرض الزوجة، فقدان علاقة الحب مع زوجته القديمة إلى آخره. وطبعا عندكم مش هنقدر نشوف البتاع دلوقتي لكن عشان ضيق الوقت، تعليقي على ذلك هو أن المسلمين يتخذون من هذه الأسباب ذرائع لإباحة الزواج السري والحر، ويساعدهم على ذلك التشريع الإسلامي العاجز عن تقديم علاج ناجح، فلجأ إلى الحلول الوهمية التي سنتكلم عنها بلا شك.
طيب إيه الحلول للمشاكل دي أو سبب؟
في حلول وهمية.
طيب
زي ما قلنا أنواع من الحلول.
يعني. طيب.
في حلول وهمية عندما تفقد الوسائل الحقيقية للعلاج. يلجؤون إلى الحلول الوهمية. منها إيه بقى؟ الحلول البشرية وليست الإلهية. حلول بشري بتعمل ايه؟ بتعمل على اشباع الشهوات الجسديه واشباع انفلات الغريزه الجنسيه. والسؤال الهام الذي يفرض نفسه على الساح، ان الحل الالهي، اين الحل الالهي الذي يعالج هذه المشاكل من جذورها؟
عمالين يدوا حلول بشريه، انت تعبان اتجوز، انت مسافر اتجوز، انت بتصيف اتجوز، انت عندك فرند اتجوز، وتحليل المحرمات عشان بس يريحوا ضمائر الناس. فاذا فين الحلول الالهيه؟ اين هي؟ ومن هذه الحلول البشريه تحليل الحرام زي ما قلنا بسلطه رجال الدين. وفي الحلقه الاولى من برنامج هلا سرحان تقول احدى المشاركين ليه الناس يحطوا فتاوي، توصل الشيوخ يعني، عشان يقننوا الخطأ. الخطأ لا يقنن، هي بتقول كده. وتتساءل الدكتورة ملك عن الخطأ، بتقول لها ايه هو الخطأ؟ أجابت المتكلمة اللي هو قد يكون زنا. ما هم بيقننوا الزنا ويقولوا اعمل ايه. وحنشوف المشهد ده مع بعض لأنه خطير.
أكيد
خطير.
أكيد طبعا.
الناس اللي بيحطوا فتاوي بيدخلونا في متاهات عشان يقننوا الخطأ. الخطأ لا يقنن،
اللي هو
قد يكون زنا. ما هو بيقننوا الزنا وبيقولوا لك اعمليه.
تمام. فإذن هي فكرة ايه؟ فكرة ان الشيوخ عايزين يحطوا مناخرهم ويسيطروا على الناس المسلمين. مش عايز المسلم يتصرف بعيد عن الشيخ. لدرجة ان دلوقتي عاملين موبايلات جيبهم للفتوى، مشروع الشيخ خالد الجندي، فتاوى بالموبايل، لانه مش عايز المسلم يفكر بعيدا عن الشيخ، عايز دايما يسيطر على تفكيره، فكل حاجة بيعملها يقننوها له يحللوها له عشان خاطر تبقى بسلطانهم هم. وتساؤلي انا هو هل من حق اي بشر ان يحلل ما لم يحلله الله؟ وما هو معيار الحلال والحرام اذا؟ مشكله لازم تتبحث
طبعا.
ومن الحلول البشريه ايضا علاج الاخطاء بالاخطاء. فتشريع الزواج اساسا خطا، موضوع التعدد غلط، ملكات اليمين غلط، ده التشريع الأساسي. وقد حاولوا علاج المشاكل الناشئة عن ذلك بطرق خاطئة، منها خطأ إطلاق حرية التطليق لكل رجل، خطأ تشريع المحلل، خطأ الزواج العرفي، خطأ المتعة، وهكذا، والمسيار إلى آخره. كل هذه أخطاء عمرها تحل في مشاكل ما بتتحل. إذن ما هي الحلول الجذرية لابد أن نبحث عنها؟
هل عند أسك جوجهة نظرك في حلول جذرية تقدر تقدمها لنا؟
طبعا بالتأكيد. في مناقشتنا للحلول الجذرية سوف أتعرض لثلاثة أمور جوهرية هي. واحد، التشريع السليم.
أيوة.
اثنين، تجديد الطبيعة البشرية.
أيوة.
ثلاثة، قوة السمو الروحي.
عظيم جدا.
أول حاجة هناخد التشريع السليم.
أيوة.
المشكلة ليست في الفتاوى، ولكنها في أصول ومصادر التشريع الإسلامي.
أيوة.
وعلاج هذه المشاكل المتراكمة لا يتأتى إلا بإعادة النظر في هذا التشريع الذي يحاول عبثا إرضاء الجسد وإشباع الغرائز. لازم التشريع نفسه يتغير من أساسه، وينبغي أن يراعي التشريع العدل والمساواة بين الرجل والمرأة. راجل يتجوز أربعة ده تشريع مش من الله. راجل يطلق زي ما عاوز، راجل يتزوج ملكات اليمين، راجل يتزوج المتعة، ليس من الله. إذا لازم من البداية نصلح التشريع ونغيره. فالمرأة لازم يبقى في عدل ومساواة بين الرجل والمرأة. فالمرأة ليست دمية لمتعة الرجل، كما أنها ليست ناقصة عقل ولا ناقصة دين، وليست كالبقرة أو النعجة أو الحمارة أو الكلب. الكتاب المقدس يقول أن المرأة ليست من دون الرجل في الرب، ولا الرجل من دون المرأة في الرب. فقد خلقها الله من ضلع آدم لتكون مستوية له. إذن فلا بد من رفض التشريع الهابط الذي يمتهن كرامة المرأة
والبحث عن التشريع الذي احترم المرأة وساوى بينها وبين الرجل. والواقع أن القضية لا تنحصر في التشريع السليم فحسب، بل هناك عامل في غاية الأهمية لعلاج المشكلة من أساسها.
أيوة، اللي هو إيه؟
اللي هو تجديد الطبيعة البشرية. ففي واقع الأمر إن الإنسان يوم وجد أي يوم خلق كان في حالة من الطهارة والانضباط، ولكن عندما دخلت الخطية حياته كانت كالميكروب في جسم الإنسان، فأصابه بالتهابات حادة في كل غرائزه ومن ضمنها الغريزة الجنسية.
نعم.
الكتاب عندنا يقول لأن جرثومة الخطية ثابتة، جرثومة.
نعم.
وفقد السيطرة على عواطفه وعلى غرائزه وفقد ضبطها أيضا. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما قاله الأستاذ النقشبندي، أن في رأس كل رجل امرأة، في ست هنا، وأنه دائم التفكير في الجن. ليه؟ لأنه ملتهي.
نعم.
يعني عارف زي العين. العين فيها مية، ماشي مشكلة. لما تخش ميكروب تتدفق المية وتنزل دموع. ليه؟ التهبت العين. أحب أن أعيد صياغة هذه العبارة الأخيرة إلى الآتي. أصبح الإنسان تحت سيطرة الغريزة الجنسية. ومن هنا يتضح لنا احتياج الإنسان الأساسي، يحتاج ليه؟ أن ينال طبيعة جديدة تعيده إلى حالة الطهارة والانضباط التي خلق.
عظيم.
وهذا ما جاء السيد المسيح ليفعله. فالمسيح لم يأتي ليعطي وصايا وأوامر ونواهي أو فروق، لا، بل جاء ليجدد طبيعة الإنسان ويخلقه خلقة جديدة روحية. والكتاب المقدس يقول إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. بعدئذ يمكن للإنسان الذي تجددت طبيعته أن يطبق المبادئ السامية التي عبرت عنها الدكتورة ملك بقولها: لا يوجد في المسيحية ما يسمى بالتنتان العرفي والتنتان الخفي والسري، لأنه، ونطقت بكلمة كبيرة جدا، هي جوهر الزواج في المسيحية، لأنه سر مقدس. وحنشوف الكلام ده على الشاشة دي.
المسيحية لها ضوابط شرعية وقانونية أيضا، ولها خصوصية خاصة. لا تجد المهاترة اللي كل ليلة وصبح وضوء يكلمون عليه، واحنا يا عيني من غربنا ندافع ونصور
في المسلمين، مش في
الاسلام. انا بتكلم عن المسلمين، انا بقول احنا
مسلمين،
والكل بيتفرج علينا ويمصمص شفايفه ويضحك علينا. عندنا في المسيحيه
هم كمان
لا يوجد النفس. انا بتكلم عن النفس. لا يوجد ما يسمى النكاح العرفي وكذا والخفي والسري، كل هذا لا يمكن ان يقع لانه سر مقدس.
تمام، سر مقدس. هذه نظرة المسيحية للزواج يا احبائي، مش عملية نون كاف الف ح،
لا،
ده سر مقدس.
بعد اذن ابونا، يا جماعة، لما قلت أبونا بيقول تنتن، احنا مش بنهرج ولا هو بيهرج، هو بيستحي ان يقول الكلمة، وبصراحة هي كلمة أبيحة. لكن انا احب اقول لكم عشان الناس اللي لسه داخلين يسمعوا معنا دلوقتي، النكاح هو ما غلظ من فعل الجماع، اي يعني ان الراجل بيبقى مع الست بتاعته في عملية جماع من اجل التكاثر او من اجل اللذة. فلما يقول تنتن يقصد النكاح، فما غلظ من فعل التزاوج. بعد إذنك أستاذ.
أشكرك لهذا التوضيح، لأن فعلا بيبقى في ناس جداد حتى على الحلقات، فهي مجرد أن أنا بترفع عن اللفظ لأن ما أقدرش أقوله. نبي الإسلام قاله لكن أنا لا أستطيع أن أقوله. بعد ذلك نأتي إلى عامل آخر يحتاج إليه الإنسان،
اللي هو
يعني خد طبيعة جديدة في الأول.
أمين.
محتاج إلى قوة إلهية تسمو به سموا روحيا. فالسيد المسيح لا يكتفي بأن يعطي طبيعة جديدة تقاوم الطبيعة التي تأثرت بجرثومة الخطية، بل لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف أمام محاربة الميول للخطية وجاذبية العالم وإغراء الشيطان، لذلك أعطانا قوة من روحه القدوس لنغلب كل قوى الشر.
أمين.
ولهذا قال الكتاب في رسالة أفسس 3:16 لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ويعمل الروح القدس في حياة المؤمنين فيعطيهم شبعا بالرب. وما وجود في الكتاب المقدس أن النفس الشبعانة بالرب تدوس على العسل، فلو كانت الخطية عسل يدوس عليها، أما للنفس الجائعة
فكل مر حلو.
فكل مر حلو. إنها الحياة الروحية الملتصقة بالرب، إنها سر القوة وسر الغلبة على كل قوى الشر. إن لم يختبر الإنسان هذه النعم الإلهية، تجديد الطبيعة، قوة الروح القدس، سيظل عبدا للخطية، مقيدا بأغلال الشهوة، أسيرا لنزوات الغريزة الجنسية وغيرها من الغرائز البهيمية. فإن كنت تريد أن تتحرر من قيود الخطية، ارفع قلبك الآن واطلب من الرب أن يرشدك إلى طريق الخلاص، وأن يدخل إلى قلبك وحياتك ويسود عليها ليحررك من كل الأغلال والقيود. قل له: ارحمني يا رب أنا الخاطئ، اقبلني كابن لك، تفضل وادخل قلبي واملك على حياتي وطهرني من كل خطية. آمين.
آمين. طيب أتسابونا، لأن الدكتورة ملك اتكلمت عن الزواج في المسيحية، فإحنا هنا عايزة أطلب من أسر إيه هو التشريع اللي حطه السيد المسيح للزواج؟
فالمسيح قال من الكتاب: من البدء خلقهما الله ذكرا وأنثى. وقال هذا الكتاب المقدس، قال هذا السر عظيم، يعني اتحاد في جسد واحد. إذا من البدء خلقهما ذكر وأنثى، مش واحد وأربع نسوان، لا، ذكرا وأنثى، وده سر عظيم.
أمين. طب بالنسبة للطلاق، ما هو تشريع المسيح للطلاق؟
الكتاب بيقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها زنا.
نعم.
الطرف غير المخطئ بياخد تحليل بالزواج.
نعم.
لكن يعني ده الحل الشرعي يعني.
نعم. نعم. طيب كده دوت ما بيعرضش الطرف المخطئ إذا كان قام بعملية الزنا وأخد الحل، ده ما بيعرضوش للانحراف بعد كده؟
يعني هذا لا يعرض، للسبب لأن احنا بنساعد الإنسان المخطئ إن هو يتوب أولا.
أي.
فلما يتوب بنقول للطرف الثاني إن هو يخلص.
نعم.
وما ينحلش عقدة الزواج.
نعم.
ولك عقد الزواج لا يحل.
نعم.
لكن لو الطرف الثاني مش قابل نهائيا،
نعم،
يبقى يعيش ياخد هو حل والطرف الآخر يعيش في قانون التوبة.
أمين. أمين. طيب إحنا في عجالة عشان الوقت طويل، لو سمحتوا أسئلة أو مداخلات بس في صلب الموضوع، ومن فضلكم نراعي التكست ونراعي الكلام اللي بيتقال على الميكروفون. اتفضل يا أدمن، أو المداخلة من فضلك.
شكرا جزيلا يا بونا، شكرا جزيلا يا أحمد، وتفضل بولس معاك المايك.
شكرا يا أدمن، ومرحبا أحمد وسلام المسيح. قبل ايه يا ابونا؟
يا مرحبا.
انا كنت بدي اتكلم، يعني طبعا انه معروف المشاكل اللي هي الاسلاميه بالنسبه للمراه، ومعروفه قيمه المراه في الاسلام. في آية معينة أنا بدي أتكلم فيها، هي سورة البقرة الآية رقم 228 اللي بتقول وبعولتهن أحق بردهن. نحن طبعا بنعرف أنه المطلقة في الإسلام لها 3 قروء يعني شهور العدة، حتى يعني بعد الطلاق يقول إله الإسلام القرآن الكريم وبعولتهن أحق بردهن، يعني بمعنى أنه لا حق لأحد في الرد إلا الزوج، فالرد خلال العدة من حق الزوج وحده. والأخطر من هيك تفسير ابن كثير يقول وليس للزوجة أن ترفض وليس لولي الزوجة أن يعترض، فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته فامتنعت وجب تقديم رغبته على رغبتها، وكان هو أحق منها ولا ينظر إلى قولها، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق، فقد رضيت به أولا. أما إذا انتهت العدة فالموقف يختلف، يعني يختلف بمعنى أنه يصير عقد ومهر جديد. يعني أنا أحول هذه القضية إلى حقوق الإنسان، والمرأة لازم تطالب بحق في الإسلام. أنا بدي تعليق بس على هذا الكلام يا قدس أبونا. يعني
أشكرك.
أمين. في إخوة لينا من المسلمات جالها الطلاق من جوزها، جوزها طلقها وبعدين رجع في كلامه ورجعها ردها إلى عصمته بدون علمها، ولما أرادت أن تتزوج مرة أخرى لقيت نفسها في المحكمة بتهم التعدد الأزواج.
كل حاجة طبيخ
طبعا،
حكاية طبيخ. وكلامك في محله عزيزي الفاضل بولس، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة أمر مهم جدا، وأنا شايف في ثورة بدأت تظهر بين الأوساط في الخليج في البحرين في مصر في على التلفزيونات في البرامج، وده شيء مبشر بالخير لعودة المرأة إلى كرامتها وكسر شوكة المجتمع الذكوري والتشريع الذكوري، ودي خطوة جميلة جدا وقوية للغاية.
خطوة جميلة جدا بالرغم أنها متأخرة شوية، لأن عيشة بدأت الثورة دي من زمان، لكن النساء من المسلمات لم يأخذوا بها حتى الآن. المداخلة اللي وراها لو سمحتي.
شكرا لكم. وبترفلاي عابرة وعايزة تقول تعليق، اتفضلي بترفلاي معاكي المايك.
اتفضلي.
اتفضلي اخت بترفلاي.
مشاكل
الانترنت. طب بترفلاي سامعاني كتبي واحد لو سمحتي. ما فيش. طيب كير مان اتفضل معاك المايك.
عابر الدخ.
انا ببصت قوي لما
ما اعرفش كيف بتعمل فريزر. تم مسح معاكم جميعا.
ومعك اهلا بيك.
أحب أن مسح قدس أبونا
أهلا
وبالأيادي في الحنينة.
ربنا يبارك.
مرسي كثير على الحلقات دي. أنا كبترفلاي وطبعا من الجزائر.
أهلا بيك.
أنا بصراحة حتى وأنا مؤمنة وبحب الرب يسوع، لما بسمع الحلقات دي وكل مرة بسمع حاجات جديدة بتخض بدوخ، ورحت عملت شاية ليمون عشان أشرب. فأنا عاوزة أقول أني أسأل سؤال. هو سؤال مش لقدسك أبونا، بس هو سؤال عام للشيوخ والناس اللي كبار الدين في العالم أو في مصر. إيه رأيهم، إيه ردهم للحاجات دي؟ عشان أنا وأنا بسمع في الحلقة بفكر في أهلي في الجزائر، ونزلت 3 مرات في عدة فترات، وكل مرة كل مرة لما بنزل بتكلم عن اللي بسمعه وعن اللي عرفته عن الإسلام، وكل مرة ولما بنزل بلاقي الناس متغيرة، وحصل حادث مثلا مع جارتي ومع أخواتي، فهم مش عارفين يردوا وهم تعبانين. فزي ما في الجزائر ناس بسطاء ما بيعرفوش زواج المسيار، احنا في الجزائر مثلا حتى الزواج العرفي ما بنعرفوش، ولما بنكتشفوه بنتعب. ومعدين من امهات الكتب صف مصر كان، مع ان احنا الجزائريين بنشوف في المصري انه عارف عربي مثقف اكتر مننا في العربي ومثقف اكتر مننا في الاسلام، فبنشوف فيه انه هو احسن مننا وبيفهم اكتر. مع ان لما نزلت مصر وشوفت ناس في الصعيد جيران اهلي التانية، عيلتي التانية اللي في مصر، ناس بسطاء كمان، فايه رأيهم وايه ردهم وايه الحل ده؟ قدسك قلت ان انا متأكدة وهو صح ان الحل هو الرب يسوع وهو الروح القدس، ولما الروح القدس بيشبعنا وبيملانا بندوس كل حاجة. بس انا بفكر في الناس دول ايه رأيهم، بس كتير ربنا يبارككم وصلي لي القدس ابونا. مرسي،
ربنا يبارككم ويزيدك من النعمة.
انا بضم صوتي لصوتها وبسأل قدسك يعملوا ايه، ومشايخ الازهر هيروحوا من ربنا فين؟
انا بشوف يا جماعة ان الحل في فصل الدين عن الدولة.
نعم.
لان هم فاهمين ان الدين لو حصل له حاجة الدول الاسلامية هتنهار وتضيع، عشان كده بيحاربوا بايديهم وسنانهم.
نعم.
لكن لو حصل حرية وفك اشتباك بين الدين والدولة، تعطى الحرية للانسان انه يعبر عن رأيه ويعتنق الدين اللي يعتنقه ويأخذ الشريعة مع بقاء الدول الإسلامية باقية.
نعم.
مش مشكلتنا.
نعم.
نحن هدفنا ليس السياسة للدول، ولكن هدفنا تحرير الإنسان ليصير حرا فيقتنع. أنا بعتقد أنه حيأتي الوقت أنهم يقتنعوا بهذا الأمر.
أمين أمين، عجل يا رب الوقت. تفضلي أدمن لو سمحتي المداخلة الثانية.
حاضر حالا عشان الوقت. ابن البركة تفضل معك المايك.
شكرا ادمن لايف تي في. قبل عيد وتسابونا ابونا كلنا واغلى ابونا عندنا في الدنيا ابو كل المنتصرين والعابرين. ازيك استاذ احمد؟
اهلا بك حبيبي، ربنا يبارك.
شكرا على الايضاح اللي اوضحته في موضوع التنسان. الرب يبارك حياتك يا احمد. فعلا اهل العلم. سوري يا ابونا، يعني ابن بطني بيفهم رطني، يعني احنا يعني نفهم مصطلحاتهم مور ذان الناس الثانيه. لكن انا عندي تعليق صغير كده في حاجتين يا ابونا.
سوره
البقره والايه 229 الايه 230، الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان الى نهايه الايه، والايه الاصعب يا استاذ ابونا، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله فلا يبينها لقوم يعلمون. حتتين صغيرين. انا كنت عليه الاول على انه تعدد الزوجات في الاسلام يسبب الكارثه للاولاد، لانه قدسك بيعمل ضغينه بين الاولاد يا ابونا.
صحيح.
وده حصل مع جدي. انا جدي ابو ابويا متزوج اثنين، الاولى خلفت ولد واحد والثانيه خلفت حوالي 8. اصبح اللي هو لوحده ده حاسس بالغربه، وربى اولاده على الغل ضد اولاد اخواته الثانيين. ودي كانت مشكله كبيره، ودي ظاهره برضو يا ابونا في جدي الثاني اخ ابويا، اخو جد ابو ابويا جدي الثاني، يعني متجوز 3. تخيل قلت كل واحده بتزرع في اولادها افكار ثانيه واشكال ثانيه، والولاد بيكبروا بياكلوا بعض. ده من التعدد. النقطة الأصعب موضوع الطلاق قدسك اللي بيتعب فيها شخصين اثنين. الرجل ما بيصيبوش أي شيء في الإسلام يا أبونا. اللي بيتعب الأول المرأة وكرامتها بتهدر في 60 داهية، و60 داهية أولاد عبروها بالمرة، هي زي ما قال محمد إنها وطأ وركوب وكلب وخنزير وما إلى ذلك. الثانية، الشخص الثاني الذي يتعب في هذا الموضوع موضوع الطلاق والمحلل هو الأولاد. عندما يطلق الرجل امرأته بنلاقي الاولاد يتشردوا، يروح يتجوز هو والست تروح تتجوز، والولاد يتربوا في الشارع.
صحيح.
فدي مشكله كبيره جدا محتاجه حل. وانا يعني كمسلم سابق اصرخ في وجه كل شيخ من شيوخ الازهر وفي وجه كل عالم من علماء الاسلام ينطق بتعدد الزوجات وبالطلاق المعدد والسهل. شكرا استاذونا، والرب يبارك حياتك وصلي لي يا ابونا. المايك معك.
امين، رب معك.
أخويا الحبيب، مش بس عندك في العيلة إن مشكلة التعدد بتسبب مشاكل، بص على دار الخلافة المعاصرة اللي لغاية سنة 1923 الدولة العثمانية، كان تعدد الزوجات يقتل الأخ إخواته عشان ياخد الخلافة بعد أبوه. دي حاجة فظيعة. اتفضل يا سابون.
تماما يا ابن البركة، ربنا يبارك حياتك. وأنا بحب كل أحبائي العابرين، وبعتبر أن أنا خدمهم، ويعني الله أقامني لكي أكون خادما لهم ليعرفوا طريق النور والحق. وكم هو اعتزازي وإجلالي للعابرين، لأنه عبور ما هوش سهل، عبور خط برليف يتصاغر أمام عبور أي واحد من الإسلام إلى المسيح. ما بقولش إلى المسيحية، بقول إلى المسيح. ما يهمنيش الدين، يهمني شخص الرب يسوع المسيح كفادي ومخلص. فالعبور مش لازم يكون عبور علني، لكن عبور قلبي، التخلص من التراث، التخلص من الأفكار، التخلص من التشريع، التخلص من القيود، التخلص من السيف المشهور. كل دي مشاكل، عشان كده أنا بأكبر وأجيل كل إنسان ضحى بكل شيء وعبر رغم هذه الصعاب. كلامك في محله. إذن المشكلة برضو بتعود إلى التشريع الأصلي. تشريع ما هوش إلهي، لأن لو تشريع إلهي لا يوجد كل هذه المشاكل التي يصابها الكل. الرجل لا يصاب بشيء لحقيقة. سوري. المرأة هي التي تصاب بكل الضرر، والأولاد واقع عليهم أيضا هذا الضرر، والأمثلة كثيرة من الواقع ومن التاريخ أيضا. وبنتطلع إلى الله إن هو يخاطب القلوب المسؤولين عن التشريع، ويحاولوا إن هم يفكوا الاشتباك بين الدين والدولة، ويسيبوا الناس تفكر بحرية ويناقشوا بحرية، ويعتنقوا الفكرة اللي تحلو لهم. ده ما يوفره حقوق الإنسان، أدنى مستوى في حقوق الإنسان لأي شخص. وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة، وشكرا لمداخلتك.
أمين. شكرا أستاذنا. في عجالة، مداخلة سريعة جدا عشان ما فيش وقت، ثم مسافة دقيقة واحدة لو حد عنده المداخلة دي.
حاضر يا أحمد، شكرا ليك، وتفضلي يا لف بيرد معاك المايك.
شكرا يا حنة، الرب يبارك حياتك وحياة أبونا، ومساء الخير لأبونا ولأحمد، وسلام المسيح يكون في قلوبكم. قس أبونا يا أحلى أبونا في الدنيا كلها. أنا عندي سؤال لأسك، هل هناك قدسية في الزواج عند المسلمين؟ لما في تعدد الزوجات والطلاق يا أبونا، هل في قدسية في الزواج؟ وسؤال تاني، ليش نحنا نشوف كثير من المشاكل الزوجية تتفاقم لتصل لدرجة الطلاق والخلع مرة ومرتين وحتى وثلاثة؟ إذا الزواج، هل هو الزواج عشان بيكون بدون بركة الله وروح القدس بين يعني عند المسلمين؟ هذا هو سؤال أبونا، تفضل مايك معك يا أبونا.
سؤال جميل.
جميل قوي يا لوف بيرد، ربنا يباركك. وفعلا زي ما ظهر من كلام الدكتورة ملك اللي سمعناها دلوقتي، لا قدسية للزواج في الإسلام، لا قدسية. والزواج في المسيحية سر مقدس، فيه بركة الله وسر ونعمة ربنا. فبالتأكيد الزواج الإسلامي خالي من بركة الله، خالي من القدسية، خالي من النعمة، خالي من الروح القدس، عشان كده ماشي في دياجير الظلام من خطأي إلى خطأ.
أمين. إيه رأي أسك تخلنا دلوقتي للسماويات في تأمل من الكتاب المقدس؟
أمين. أمين. ننتقل أيها الأحباء من الأرض إلى السماء، ومن الفكر الأرضي إلى الفكر السماوي. لنقرأ من سفر أشعياء إصحاح 5 ومن عدد 20. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. أمين. ويل للقائلين للشر خير، يقولوا على الشر انه خير، ويقولوا على الظلام هو ده النور، ويقولوا على المر ده حلو قوي، وصاروا حكماء في اعين انفسهم. ويل لله. المشكلة أحبائي بمنتهى الصراحة الآيات دي بتنطبق على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي بيقول أن الشر اللي فيه ده هو الخير، بكل ما فيه من شر قتل وعنف وهتك أعراض وزواج متعدد ومشاكل وانفلات الغرائز، هذا الإسلام هو الحل. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، اللي بيقولوا على المسيحية ان هذا كفر وكلام فارغ وشر، واللي اللي يعتنق المسيحية يقتلوه ويحللوا دمه ويقولوا ان عمل الله شر. يبقى بيقلبوا الموازين موازين مغلوطة، عشان كده بيقول ويل لهم، يعني الله هيعرفهم الغلط فين. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. ظلمة الإسلام بيقولوا على نور النبي، والإسلام نور بينور للعالم. لا يا أحبائي، ويل لمن يغير الحقائق، ويل للجاعلين الظلام نورا ونور المسيح ليجعلوه ظلاما. يبقى ازاي ده راح يقبل النور؟ ازاي راح يطلب النور لما هو بيقول على النور بتاع المسيح ده ظلمه ظلمه؟ ازاي هيقبله؟ اذا لابد ان يعترف اولا بالحق ان الظلام ظلام والنور نور، وعندئذ يطلب النور ليملأ حياته وقلبه وطريقه. والرب معكم ويبارك حياتكم. آمين
آمين. شكرا أسبونا على الطرح الجميل وعلى التأمل الرائع. أحبائي في الفالفوك، أعزائي المشاهدين، أحب أقول لكم أن رب المجد يسوع المسيح أراد بنا خيرا وأراد غيره بنا شرا. من الآخر، لو حبيتوا تعرفوا عن الحلقة وتعرفوا أكثر عن اختبارات المنتصرين العابرين، من فضلكم روحوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. إذا عايزين كتاب مقدس للي لمسوا الكلام النهاردة، رسلونا على العنوان البريد اللي هيطلع وهنبعت لك كتاب مقدس. عايز أقول لكم حاجة، الإسلام دين صنع يد، دين ما هو السماوي، لأنه لو كان سماوي كان تحدث بالسماويات زي ما كتابنا المقدس بيتحدث، إنما ما هو أرضي وما هو من الطين يظل في الوحل والطين. وإلى اللقاء.